الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا مسائل في الدرس الماضي مما يتعلق بقبول الوصية، نقرأ المسألة التي تليها من كلام الشوكاني. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونها لا تصح ضرارا، أي الوصية، فلحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، إلى قوله: وذلك الفوز العظيم. أخرجه أبو داود والترمذي، وأخرج أحمد وابن ماجه معناه، وقال فيه: 70 سنة. وقد حسنه الترمذي في إسناده شهر ابن حوشب، وفيه مقال، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين هذا الحديث، خرجه هؤلاء الذي ذكرهم الشوكاني: أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي، كلهم من طريق أشعث ابن عبد الله بن جابر عن شهر ابن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وشهر ضعيف، قول الشوكاني هنا قد وثقه أحمد وابن معين، لكن أكثر الأئمة على ضعفه، فالحديث هذا ضعيف لأن مدار طرقه على شهر ابن حوشب. قال: وأخرج سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح عن ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. وأخرجه النسائي مرفوعا بإسناد رجاله ثقات. قول الشوكاني هنا: وأخرجه النسائي مرفوعا، الصحيح أن الشوكاني أخرجه موقوفا أيضا، فلم يخرجه أو النسائي لم يخرجه النسائي مرفوعا، إنما أخرجه موقوفا كما في سنن سعيد بن منصور، وإنما الذي أخرجه مرفوعا كما سيأتي ابن جرير في التفسير، وكذلك ابن أبي حاتم والدارقطني في السنن. إذن هذا الأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، من عدة طرق، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفا عليه طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس وهذا إسناد صحيح والذي رواه عن داود كذلك أي موقوفا عدة رواة منهم أئمة حفاظ فمنهم السفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومنهم خالد بن عبد الله الطحان ومنهم علي بن مسهر ومنهم هشيم بن بشير وبقي غيرهم كل هؤلاء رواه عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه خالفهم جميعا عمر بن المغيرة فروى عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والدارقطني وعمر ابن المغيرة هذا ضعيف جدا بل قال فيه البخاري منكر الحديث وعلى هذا فرفع هذا الأثر منكر ولذا رجح الأئمة كالبيهقي والعقيلي وكذلك ابن جرير في تفسيره وابن كثير رجح الموقوف الصواب فيه موقوف قال والآية الكريمة مغنية عن غيرها ففيها تقييد الوصية عندنا زيادة حاء بين غيرها ولا زائد الحرف والآية الكريمة مغنية عن غيرها ففيها تقييد الوصية المأذون بها بعدم الضرار وقد روى جماعة من الأئمة الإجماع على بطلان وصية الضرار هذه المسألة من المسائل المهمة في باب الوصية وهي مسألة الإضرار بالوصية ومراد الشوكاني رحمه الله بالإضرار أي الإضرار ببعض الورثة يوصي وصية فيها إضرار ببعض الورثة مع أن الإضرار في الوصية أعم من هذا كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه لكن مراده هنا الوصية التي فيها إضرار ببعض الورثة فمن صور ذلك الوصية التي فيها إضرار ببعض الورثة أن يوصي إنسان لابن ابنه أن يوصي لابن ابنه مع وجود ابنه أي أن ابن ابنه غير وارث ومراده بذلك نقصان نصيب ابنته يريد حرمان البنت فيوصي لابن الابن حيلة لأجل يرجع إلى أبيه ويكون في إضرار بالبنت فمثلا توفي رجل عن ابن وبنت فالبنت لها هنا الثلث والابن له الثلثان فيوصي بثلث تركته لابن ابنه فلا يبقى منها إلا الثلثان فتأخذ البنت ثلث الثلثين فينقص من نصيبها أو العكس أن يريد حرمان ابنه بعضهم يكون بينه وبين ابنه خلاف فيريد حرمانه فيوصي لابن ابنته وهو يريد أن يصل المال إلى ابنته، إنما يجعل هذا حيلة، فهذه وصية فيها إضرار. مثل أيضا مما قد يحصل بين الناس أن يوصي لزوج ابنته، أن يوصي لزوج ابنته، هو يريد لابنته ولكنه يحتال فيوصي لزوج ابنته لأجل يصير إلى ابنته. مثله أيضا أن يوصي ببيع شيء من ماله لفلان محاباه، يعني لا يبيعه مثل ما يبيعه لغيره بسعر المثل، إنما يحابيه به. وهذه كلها مما يقع بين الناس، فيوصي بوصية تتضمن هذه الوصية الإضرار ببعض الورثة. بقي ما حكم هذه الوصية؟ هل تصح وتنفذ أو لا تصح؟ الوصية في مثل ذلك لها صورتان. الصورة الأولى أن يعلم من الموصي أنه أراد الإضرار، إما أن يصرح بذلك ويشهد عليه بعض الناس، وإما أن تكون هناك قرائن تدل عليه، كأن يكون بينه وبين بعض الورثة خلاف فيوصي بشيء لينقص نصيبه، أو يكون قد توعد أنه يحرم من ميراثه، فإذا وجد ما يدل على أنه أراد الإضرار بالوصية فهنا تحرم هذه الوصية ولا تصح، لا تنفذ. وعلى هذه الصورة الإجماع الذي حكاه الشوكاني عن بعض أهل العلم، قال وقد روى جماعة من الأئمة الإجماع على بطلان وصية الضرار، أي إذا علمنا أن الموصي أراد الإضرار وهي محرمة للنهي في الآية، فالآية صريحة، بل هي من الكبائر كما قال ابن عباس: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لا يضار بوصيته أحدا من الورثة، وهي من كبائر الذنوب كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فإذا علمنا من الموصي أنه أراد الضرار فهي وصية محرمة ولا تصح هذه الوصية. الصورة الثانية ألا نعلم أنه أراد الضرار، رأيناه أوصى بوصية يحصل فيها ضرر على بعض الورثة لكن لم نعلم أنه أراد إضرار بعض الورثة، لم يصرح به وليس هناك قرينة تدل عليه، فهذه من حيث حكمها هي محرمة لأن منهي عنها، الله تعالى نهى عن الوصية التي فيها إضرار. وأما من حيث تنفيذها وصحتها فإننا نجريها على ظاهرها وننفذها، تصح وصيته، لأنه ليس عندنا ما يدل على أنه أراد الإضرار. فإذن في حكمها أي في تنفيذها وصحتها على هاتين الصورتين. بقي هل الوصية التي فيها إضرار خاصة بالإضرار ببعض الورثة أو تكون أعم من ذلك؟ والجواب عن هذه المسألة أن الوصية التي فيها إضرار أعم من الإضرار ببعض الورثة. فقد تكون الوصية التي فيها إضرار يراد بها إضرار بعض الورثة، وقد يكون فيها إضرار بأمر من أمور الدين، ولو لم يكن فيها إضرار ببعض الورثة كان يوصي ماله، يوصي بماله أو ببعض ماله على شيء فيه محاربة للدين، أو يوصي بعض ماله على شيء فيه محاربة لبعض الصالحين، يوصي بماله لطباعة كتب محرمة تناوئ الحق من كتب البدع، كتب الضلالات، كتب الشركيات، كتب السحر والشعوذة. فهذه الوصية أيضا تتضمن الإضرار، وهذه حكمها أنها محرمة ولا تصح مطلقا. سواء علمنا أنه أراد الإضرار بأمور الدين أو لم نعلم ذلك، لأن نفس هذه الوصية وصية محرمة. فنفس الوصية لا يحل، فإذن هذه المسألة التي ذكرها الشوكاني رحمه الله وهي الإضرار بالوصية من الأمور المهمة التنبيه عليه، فكم يحصل في الوصايا من إضرار، وكم يفعل بعض الناس من أفعال يحتال فيها قصده أن يضر بها بعض الورثة، إما لخلاف بينهما فيريد حرمانه من نصيبه أو حرمانه من جزء من نصيبه. وقد ألف الشوكاني رحمه الله رسالة مستقلة في هذا الباب، هي مطبوعة ضمن الفتح الرباني، رسائل الشوكاني في المجلد العاشر في صفحة 65 و804,000، في المجلد العاشر صفحة 65 و804,000. ونقل فيها من نقل، ذكر فيها من نقل الإجماع على بطلان الوصية التي فيها الإضرار إذا علمنا ذلك. وجزم ببطلانها إذا علمنا أنه أراد الإضرار، وذكر عدة أوجه تدل على ذلك. حتى لا ينفذ منها الثلث ولا أقل من الثلث، إذا علمنا أن فيه إضرار لا تنفذ أصلا، لأن بعضهم يقول ينفذ منها الثلث. والحق الذي تدل عليه الأدلة والذي اختاره الإمام الشوكاني في رسالته أنه حتى ما دون الثلث لا ينفذ، تصير باطلة من أصلها. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعدها مسألة أن الوصية لا تصح لوارث، وهي مسألة طويلة نؤخرها إن شاء الله إلى درس لاحق. أخ يقول: إذا عطس إنسان ولم أسمعه حمد الله، إما قالها سرا أو لم يقل، فهل لي أن أشمته أو أبدأ بتذكيره بحمد الله؟ أما التشميت فلا تشمته إلا إذا سمعته يحمد الله. قد عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمث الآخر، شمث أي قال له يرحمك الله، فقال الذي لم يشمته يا رسول الله عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، قال إنه حمد الله وإنك لم تحمد الله، فإذا لا يشمته. بقي هل يقول له قل الحمد لله لأجل أن يشمتك؟ أيضا ظاهر هذا الحديث أنه لا يقول له قل الحمد لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الرجل قل الحمد لله وإنما سكت، ولكن ينبغي أن يعلمه، أن يعلمه أن السنة إذا عطس أن يحمد الله، حتى ولو لم يذكره في ذلك الحين يعلمه ولو بعد ذلك، يعلمه ولو بعد ذلك. وقد جاء عن ابن المبارك رحمه الله، ذكره الذهبي في السير، أن رجلا عطس عنده فلم يحمد الله، فقال له ابن المبارك ما يقول الرجل إذا عطس؟ قال يقول الحمد لله، فقال له ابن المبارك يرحمك الله، فإذا فعل ذلك وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، وينبغي أن يعلمه. أخ يقول هل إذا لبست ثوبا وكذلك إذا ملأت إناء ماء وكذلك المرأة إذا أخذت شيئا للطبخ يقول بسم الله؟ أي في هذه الأمور كلها يقول بسم الله؟ نعم له ذلك، له أن يقول بسم الله، فذكر الله تعالى على الأشياء فيه بركة لها، بذكر اسم الله تحل البركة، وأيضا في دفع للشيطان وشر الشيطان عنها. وقد جاء في الحديث أغلق بابك واذكر اسم الله، حديث صحيح مسلم، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله، وغطي إناءك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يحل سقاء أوكي عليه ولا يكشف إناء مغطى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث. فهذا يدل على شرعية ذكر الله تعالى عند هذه الأشياء، فإذا أخذ الإنسان الشيء قال بسم الله، وإذا وضعه قال بسم الله، فهذا وارد في أشياء كما سبق، فذكر الله تعالى عليها فيه بركة، فيه بركة، بذكر اسم الله تحل البركة، وبذكر اسم الله تعالى يدفع الشيطان. وكم قد وردت أدلة فيها اسم الله في فعل مثل هذه الأشياء، إذا دخل بيته يسمي الله، إذا أكل طعامه يعني يذكر الله، إذا دخل بيته يذكر الله، إذا أكل طعامه ذكر الله، إذا أتى أهله ذكر الله، وهكذا، فهذا يشرع له أن يفعل ذلك. أخ يقول هل على المستحاضة وضوء لكل صلاة وجوبا واستحبابا، أو أنه لا وضوء عليها؟ وهل يلتحق بهذه المسألة الذي تخرج منه قطرات من البول بعد كل وضوء، بحيث أنه لو عاد الوضوء لعادت القطرات، وما حال الأحاديث الواردة في ذلك؟ هذه المسألة سبقت معنا في هذا الدرس في كتاب الطهارة، وسبقت معنا أيضا مرارا أن فيها خلافا بين العلماء، المستحاضة ومثله صاحب سلس البول الذي تخرج منه قطرات من البول دون إرادته ولا يستطيع إمساكها. جاء في رواية في صحيح البخاري في حديث المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، قال وتوضئي لكل صلاة، وهذه الرواية أخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم، بل ذكر مسلم في صحيحه أنه حذفها عمدا، وهي رواية معلة، مضعفة. جاء في حديث آخر في الصحيح أيضا في المستحاضة أنها كانت تغتسل لكل صلاة، كانت تغتسل لكل صلاة، وهذا من فعلها دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها. فذهب بعض العلماء إلى أن المستحاضة وكذلك صاحب سلس البول يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، حتى لو جاء وقت الصلاة الأخرى وهو لا يزال على طهارة يلزمه أن يتوضأ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الصحابية ولفعلها، هي كانت تغتسل. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزم ذلك، بل لو جاء وقت الصلاة الأخرى وهو لا يزال على طهارة أن طهارته صحيحة ويصلي ولا يلزمه وضوء جديد. قالوا لأن الرواية التي فيها الأمر بالوضوء لكل صلاة رواية ضعيفة، وأما فعل الصحابية رضي الله عنها فهذا من فعلها، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت تفعل الاغتسال، تغتسل لكل صلاة. وهذا القول الثاني أقرب إلى الدليل أنه لا يلزم الوضوء لكل صلاة، بل إذا جاء وقت الصلاة الأخرى وهو لا يزال على طهارة فلا يلزم أن يتوضأ لتلك الصلاة. أخوني يقول إذا أوصى الرجل لزوج ابنته بسبب أن أولاده عاقون له فهل تصح وصيته وهو أراد ذلك عمدا لأنهم عصاه؟ إذا أراد حرمانهم فلا يصح ذلك، فإذا كانوا هم عصوا الله تعالى فيه فلا يعصي الله تعالى هو فيهم، فالمضار بالوصية محرمة، فإذا كانوا هم عصاه فهم آثمون أولاده، وهو لا يعصي الله تعالى لأجل أن يعاملهم بمثل فعلهم، بل يترك الأمر كما قسمه الله، فالله أعلم وأحكم وأرحم بعباده، ولعل الله تعالى أن يهديهم إذا أخذوا ميراث أبيهم وحصلهم غنى من بعد بسبب ميراثه، ندموا على ما بدر منهم وتابوا واستغفروا له ودعوا له، لعله يكون سببا في هدايته. الأمور يتركها الإنسان على ما قسمها الله سبحانه، لا سيما أمور الميراث وما يتعلق به، فالله أعلم وأحكم. أخوان يقول ما معنى حديث ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى أكل وإن كرهه تركه؟ واضح معنى على ظاهره أن أي طعام مباح يقدم إليه لا يعيبه، لا يقول هذا الطعام غير جيد أو يقول هذا الطعام مر أو هذا الطعام مالح أو هذا الطعام فيه كذا وكذا من العيوب، لا يعيبه، بل إذا اشتهى أكله وإن لم يشتهي تركه. ولا يدخل في هذا التنبيه على خطأ حصل في الطعام مثلا، كأن يوضع في الطعام ملح كثير فيقول الإنسان لأهله اليوم الأكل فيه ملح كثير يخفف هذا الملح، فهذا ليس من عيب الطعام، هذا من التنبيه على الخطأ. فعيب الطعام أن يذكر ما في الطعام من صفة غير حسنة داما متنقصا عائبا له، وليس مراد أن ينبه على ذلك. أخ يقول رجل غاب عن أمه عدة سنوات فطلب منه أن يتصور مع أولاده ويرسل لها بالصور، وإذا لم يفعل ستغضب عليه، فهل يتصور برا بأمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فليس في هذا بر، هذا معصية مخالفة لأمر الله، فالصور محرمة، ولا يجوز له أن يعصي الله جل وعلا بحجة أنه يبر أمه، ويبين لها أن هذا الشيء لا يجوز، وحتى لو غضبت عليه ليس عليه إثم في هذا الصورة، في هذا الحال ليس عليه إثم لأنها تأمر بفعل المعصية، فيلاطفها يبين لها ولا يفعل المعصية. أخ يقول أنا طالب علم وأجد فتورا وتقصيرا في طلب العلم وفي العمل به وفي الدعوة، فما هي النصيحة؟ ونريد نصيحة لطلاب العلم بالتآخي فيما بينهم ونصح بعضهم بعضا، وأنه لا تحصل القوة إلا بالترابط. أما ما يجري من الفتور الذي يعرض له، فإن كان هذا الشيء عارضا فإن الإنسان لا يسلم من الفتور والتقصير مهما بلغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل عمل شرة، أي نشاط وقوة، ولكل شرة فترة. كل نشاط له فتور ولا بد، ولكن العبرة بما جاء في آخر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فإذا كان هناك فتور يعرض للإنسان، وهذا الفتور لا يخرج عن طاعة الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من طبع البشر يعرض للإنسان الفتور. ومن الذي يظل طوال حياته في نشاط وعزيمة وجد؟ ولكن كما سبق في الحديث، لا يجعل الإنسان فتوره إذا فتر إلى معصية الله، هذا الذي هو فيه الهلاك، وهذا الذي فيه الضلال، كما جاء في رواية فقد ضل وفي رواية فقد هلك. حتى لو فتر ينتقل إلى طاعة أخرى، وإن كانت دون تلك الطاعة التي هو عليه، مثلا يطلب العلم وعنده دروس وحفظ ومراجعة واجتهاد، أصابه فتور يعمل شيئا في طاعة لله، يخرج يتعلم الرماية طاعة لله سبحانه وتعالى، يأخذ كتابا من سير السلف يقرأ فيه، يذهب والحمد لله موجود رباط يرابط ليلة في سبيل الله، فلا يفتر إلى المعاصي، إلى مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه خير وفيه هداية. وحتى لو فتر هو في طاعة. ومن أحسن ما يستغله طالب العلم إذا فتر وهذا مجرب، يقرأ سير السلف، هذا أول فيه تسلية له. قراءة سير السلف ليست كالحفظ والمراجعة، الحفظ والمراجعة يحتاج إلى ذهن نشيط والبحث، لكن قراءة بعض السير حتى لو كان الذهن كالا متعبا والإنسان فاترا، فإنه يستروح لقراءة سير السلف، وإذا قرأها سيرزقه الله تعالى نشاطا وهمة وجدا مما يرى من حال السلف، فيجمع بين الخيرين، يستغل الوقت في فتوره بالطاعة، وأيضا يقرأ ما يكون سببا في تنشيطه. والنصيحة لطالب العلم أنه لا يسترسل في الفتور، مجرب هذا، أن الإنسان إذا فتر يوم وأتبعه اليوم الثاني واليوم الثالث ممكن يمضي عليه أسبوع وعنده فتور، لكن يحاول يجد وينفض هذا الفتور الذي عرض له، هو لقد لا يسلم منه لكن لا يرتضي به. ومن أحسن ما يدفع ذلك كما سبق قراءة كتب سير السلف وكيف كانوا، فهذا يدفع الفتور عن الإنسان كثيرا. حين يقرأ أن بعض الأئمة كان يمشي من دولة إلى دولة مشيا على قدميه، حين يقرأ أن بعض الصحابة مشى في بعض الغزوات حتى سقطت أظفاره لأجل طاعة الله، حين يقرأ أن من العلماء من رحل مسيرة شهر لسماع حديث واحد، هذا سيحفز الإنسان. والإنسان الذي يريد يعتبر يجد عبرة في كل شيء، والله إنك تجد عبرة حتى في العمال. أنا كنت إذا فترت ورأيت عمال يشتغلون في صبة سطح أنشط، أقول هؤلاء في هذا الجد من طلوع الشمس إلى غروب الشمس وهو يعمل وتعب وما يفطر ونحن في خير وطاعة ونفطر، فرؤية هؤلاء العمال ينشط الإنسان إذا كان يراهم على جد وهم في عمل دنيا، وأيضا عمل شاق ليس بالسهل، لا يأتي غروب الشمس إلا وقد صار منهكا مرهقا. وأنت تطلب العلم في خير ليس عليك مشقة مثله، فهذا يستدعي منك النشاط. ونسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على طلب العلم، وأن يدفع عنا الفتور والكسل. ثم قال: وما النصيحة لطلاب العلم بالتآخي فيما بينهم والنصح بعضهم لبعض؟ وأيضا هذا من أهم ما يكون لطلاب العلم، أن يكون بينهم التآخي، وأن يكون بينهم التناصح، وأن يحتمل بعضهم أخاه الذي هو يطلب العلم معه، إن لم يحتمله هو وينصحه ويصحح له خطأ فمن سيحتمله؟ فلا بد لطلاب العلم من الترابط، من التآخي، من التعاون، وأن يحرص كل إنسان على أخيه المسلم بنصحه إذا رآه عوج قومه ونصحه. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم: محبة في الله، تآخي، تناصح. هذا من أعظم الأعمال الصالحة، قد يرفع الله تعالى درجة العبد بذلك. قد جاء في الحديث المروي عن جماعة من الصحابة، جاء عن عمر، جاء عن ابن عمر، جاء عن أبي مالك الأشعري وعن غيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس ناسا يغبطهم الأنبياء والشهداء وليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال: فقام أعرابي يلوح بثوبه من آخر الناس، جثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء، من هم؟ صفهم لنا. قال: فسر النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي، فقال: هم قوم تحابوا في الله وتصافوا فيه. هكذا لفظ الحديث: تحابوا في الله وتصافوا، أي صار بينهم صفاء، كل إنسان نفسه صافية على أخيه. هم أناس تحابوا في الله وتصافوا فيه، من غير أرحام ولا أنساب، في رواية ولا أموال، وجوههم نور على منابر من نور، لا يحزنون إذا حزن الناس، ولا يخافون إذا خاف الناس، أولئك هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فانظر هذه الفضيلة لأناس تحابوا في الله تصافوا فيه. أخوك طالب العلم المستقيم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المتبع لهدي السلف، لن تجد مثله. لا تظن أنك ستجد جليسا أفضل منه، يكن لك الخير، يكن لك المحبة، ينصحك إذا أخطأت، يريد الخير لنفسه ولك، لا يتعلق بك لأجل مصلحة دنيوية. فوالله لن تجد مثل أخيك الصادق السلفي السني المحب لك، لن تجد مثله. فلذا على طالب العلم وعلى طلاب العلم أن يتآخوا وأن يتآلفوا، وأن تجتمع كلمتهم على الحق والهدى، أن ينبذوا أسباب الخلاف والشقاق فيما بينهم، وأن يتواضعوا، كل إنسان يتواضع لله تعالى ويتواضع لإخوانه، لا يترفع ولا يتكبر، فالترفع والتكبر والبغي من أكبر أسباب التنافر. وأن يتعاونوا في هذا الخير، يتعاونوا في هذا الخير، دعوة وخير وعلم وتدريس وصبر واتباع، هذا يحتاج إلى تعاون، إلى مضافرة الجهود. ولا تستعجل بإساءة الظن بأخيك، قد يفعل فعلا يكون له في عذر، ابدأ نبهه وانصحه. وأذكر لكم قصة فيها عبرة، ما جرى بين عثمان وسعد بن أبي وقاص، قصة في مسند الإمام أحمد سند صحيح. قال سعد: مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه وهو جالس في المسجد، فسلمت عليه فنظر إلي وملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام. فسعد أخذ في نفسه، ذهب إلى عمر أيام خلافة عمر، قال: يا أمير المؤمنين، أحدث شيء في الإسلام؟ قال: لا، وما ذاك؟ قال: مررت على عثمان وهو جالس في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام. فأرسل عمر إلى عثمان يتثبت، لماذا ما رد السلام؟ انظر، حصل في نفس أخي عليه شيء. فذهب إلى إنسان يشرح له الحال، فما زاد هيج قلبه على أخيه، ما قال له: ذاك إنسان متكبر، ذاك إنسان لا يرد السلام، لا، قال: نستثبت منه. لماذا؟ دعا سعد بن أبي، دعا عثمان. فلما وصل عثمان إلى عمر قال: ما لك يا عثمان لم ترد السلام على أخيك سعد؟ قال: لم يكن ذاك. قال سعد: بلى، كان، مررت في المسجد وسلمت عليك وملأت عينيك مني ولم ترد علي السلام. قال سعد: حتى حلف عثمان أنه لم يكن، وحلفت أنه كان. إذن هذا أمر آخر، لو حلف سيزيد يسيبه الظن، يقول: والله فلان كذاب، يحلف كذب هكذا ولا لا؟ ما رد السلام، هجرني وكذاب يكذب. عثمان خليفة أمير المؤمنين، يعني بعد عمر صار خليفة من المبشرين بالجنة، وسعد كذلك يحلف أنه ما سلم، وسعد يحلف أنه سلم. قال: ثم إن عثمان ذكر فقال: أستغفر الله، لقد سلمت علي وأنا أتفكر في كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما ذكرتها إلا أخذ عيني وقلبي منها غشاوة. فذكر الحديث الآخر. فانظر كيف كان سعد أسابه الظن، وكيف لما دعاه حلف بالله تعالى، فقد تجد من أخيك تصرفا ما انتبه له، غفل عنك، فالتمس له العذر ونبهه واستفهم منه، تجد خيرا إن شاء الله. فعلى كل، النصيحة لإخواننا طلاب العلم أن يتكاتفوا على الخير وأن يتعاونوا عليه. وأذكر كلمة لبعض السلف وأظنها للحسن البصري رحمه الله، أنه كان يقول: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل الناس، يا أهل السنة ترفقوا، ترفقوا فيما بينكم وفي دينكم فإنكم أقل الناس. فالناس من حولكم كثير، فأنتم ترفقوا في أموركم. فهكذا يكون طلاب العلم. وأنا أنصح إخواني بنصيحة لشيخنا يحيى حفظه الله قبل أيام، في آخر محرم، أظن في 29 من محرم، بعنوان: نصائح مهمة، أو بعض النصائح المهمة لإخواني أهل السنة، نحو 50 دقيقة. والله نصائح تكتب بماء الذهب. في تلك الكلمة ينصح طلاب العلم وأهل السنة كيف يكونون في هذه الأزمنة، وينبه أهل العلم وطلاب العلم على الحذر من الحماسيين الذين يفرقون بين الأخ وأخيه، من الحماسيين. قال: قد يكون بعضهم حماسيا بجهل، عنده حماس بجهل، ويكون بعضهم حماسيا مدفوعا مستأجرا للإضرار بهذه الدعوة والضرر في أوساطها. صار بعض الحماسيين حين عالج شيخنا يحيى في هذه الأيام بعض المسائل صار يضلل الشيخ، وأن الشيخ ضل وانحرف عما كان عليه، ويستدل عليه بأثر حذيفة: إن الضلال كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. ربما إنسان جاهل لا يفقه شيئا، لا يدري الناس أين هو ولا في أي واد هو، فيأتي يضلل عالما بسبب أنه في مسألة ما فقهها ذلك الجاهل. فهذا تحذير مهم لأهل العلم من الحماسيين: احذر أنت أيها الطالب، إذا كنت مستفيدا والله سيأتيك أناس يملؤون صدرك على إخوانك، ولو كنت أنتهم في مركز واحد فلا تدري إلا بالجلساء السوء، يأتي لك كل يوم كلمة يلقي لك: فلان فعل وفلان قال، ويملأ صدرك على أخيك وأنت وأخوك في مكان واحد. فهؤلاء الحماسيون ينبغي زجرهم وتعليمهم، لا السماع لهم والفرح بما ينقلون. فيا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل الناس. ونسأل الله تعالى أن يصرف عنا كل من كان في بقائه في أوساطنا شرا. اللهم من علمت في بقائه في أوساطنا شرا فاصرفه عنا يا رب. وهذا والله مما ندعو به كثيرا، أن الله تعالى يصرف عنا كل من كان يعلم منه شرا في أوساطنا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.